أي حوار مع هذه الدول إذا كان مطلبهم تصفير التخصيب داعيا إياهم إلى حسم موقفهم بهذا الخصوص. وأكد عراقشي أن العلاقات بين طهران ومسقط في المسار الإيجابي، كما أن الاحترام المتبادل بين البلدين في أعلى مستوياته. تعرض مطار صنعاء الدولي مجددا إلى عدوان نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي. مصادر رسمية يمنية ذكرت أن غارات الاحتلال قصفت مبنى الجمارك في المطار، مشيرة إلى استهداف الاحتلال آخر طائرة مسافرين لشركة الخطوط الجوية اليمنية. وكان طيران الاحتلال شن 30 غارة مباشرة مطلع الشهر الجاري على مطار صنعاء، أسفرت عن دمار هائل فيه. إلى ذلك أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن كيان الاحتلال يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية اليمنية كمطار صنعاء. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن حجم العدوان مهما تكرر لن يؤثر على الشعب اليمني في نصرة الفلسطينيين، مشيرا إلى بقاء الاحتلال بموقف ضعيف عقب توقف العدوان الأمريكي على اليمن بعد فشله بالتحقيق أي أهداف. واعتبر الحوثي استمرار الإبادة بحق سكان غزة يدفع اليمن إلى تصعيد عملياته العسكرية من واجب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، مضيفا أن ترميم مطار صنعاء سيستمر بالمقدار الضروري من أجل استمرارية عمله. أعلنت حركة حماس موافقتها على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار وأنها بانتظار الرد النهائي. وقالت الحركة أن الاتفاق يقوم على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، مبينة أن تدفق المساعدات وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون غزة ضمن بنوده. وذكرت الحركة أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء. وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طلب أممي بتوزيع الطحين على العوائل في قطاع غزة بشكل مباشر. مصادر إعلامية أكدت استثناء الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا من أي دور مباشر بذلك، لافتة إلى تعاون برنامج الأغذية العالمي في عملية التوزيع. يأتي ذلك بعد 3 أشهر من التجويع الممنهج لمليوني مواطن بغزة والرفض المتكرر لطلب المؤسسات الأممية بإدخال المساعدات. بدورها انتقدت وكالة الأونوروا نظام توزيع المساعدات في غزة المدعوم أمريكيا واعتبرته هدرا للموارد. هذا وأصيب نحو 50 مدنيا برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في رفح طبقا للآلية الجديدة. وحول فشل الشركة الأمريكية بتنفيذ مهمتها بعد فقدانها السيطرة على موقع التسليم في مدينة رفح، تابعوا هذا التقرير.
في اليوم الأول لتوليها مهام إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الشركة الأمريكية تفشل بتنفيذ المهمة بعد فقدانها السيطرة على موقع التسليم في مدينة رفح، حيث تدفق آلاف المواطنين إلى المكان في محاولة للحصول على القليل من الطعام.
توزيع المساعدات قبل كان أحسن، أما اليوم صارت كل ما تعبر يسرقوها، وإحنا يعني بنلاقيش إيش اللي ناكل، عمالنا بنجري على التكيات. المساعدات قبل لسه كانت أمنا اتصلنا لخيامنا كانت لسه أفضل، مش زي اليوم بطل اتصلنا مساعدات ولا يصلنا حاجة، وعمالنا أمنا بننزل على التكية يدوبنا بنلحق حالنا وبنروح كنا محروقين.
آلية المساعدات القديمة كانت أسهل وأوفر، كانت الرسالة توصلنا في المنطقة اللي إحنا فيها، نسلم من نفس المنطقة اللي أنت فيها. أما هالوقت المواصلات، أول شيء بدك تهمل هم المواصلات، المواصلات طبعا غالية، المكان اللي راح نروح عليه مكان خطر، الحلبات عاملينها زي نظام معتقل سجن.
المنظمات الدولية حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن فشل توزيع المساعدات، حيث دعت بفتح المعابر بشكل كامل وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون قيود.
ما حدث بالأمس هو مؤشر خطير، وبخاصة إقامة موقع عسكري لتوزيع المساعدات على المواطنين الذين اضطروا للمشي ساعتين ونصف وتعرضوا لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا أن يقوم بعملية توزيع المساعدات عسكريين أو مقاتلين يحملون الأسلحة. هذه إشارة خطيرة للتدهور الحاصل على صعيد استخدام الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات كسلاح لتجويع المواطنين. نحن نؤكد على ضرورة تعزيز دور المنظمات الإنسانية التي تلتزم بمعايير العمل الإنساني، لا تلك الشركات التي تعمل بمعايير أمنية سياسية.
هذه المشاهد تعكس كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة تجويع ممنهج وغياب حلول جذرية لآلية التوزيع، حيث يستخدم الاحتلال المساعدات كأداة ضغط على السكان. مرة أخرى يثبت الاحتلال أن معاناة سكان غزة ليست نتيجة عجز إنساني، بل نتيجة ضغط وتجويع ممنهج يتبعه ضد أهالي غزة، منتهكا في ذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54 ألفا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 123 ألفا و300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل ومباني سكنية في دير البلح وسط القطاع ومنطقتي الصفطاوي والشجاعية بمدينة غزة، كما قصف الكيان خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تحديد موعد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن الاحتلال يسعى إلى استعادة الردع عبر ضرب منشآت مدنية يمنية. وحماس تعلن موافقتها على مقترح المبعوث الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتؤكد أنها بانتظار الرد النهائي. شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إذا كانت الحروب الصليبية والهجمات المغولية وسقوط الأندلس بيد الإسبان من العوامل التي أدت إلى فتور في التقدم الحضاري لدى المسلمين، فإن مسيرة الحضارة الإسلامية الرائدة استأنفت حركتها من جديد في الفترة من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر للميلاد. وفي الحقيقة فإن الحضارة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة من التطور في عهد الدولتين الصفوية والعثمانية.
جدير أعزائي الكرام أن نذكر أن الدولة الصفوية تأسست في إيران بداية القرن السادس عشر الميلادي، وأن الدولة العثمانية التي قامت في بلاد الأناضول امتدت ممتلكاتها إلى مساحات شاسعة، وظلت شاخصة الوجود حتى نهايات العقد الثاني من القرن العشرين حينما تداعت في سنوات الحرب العالمية الأولى. وفي هذه الحلقة والتي تليها أعزائنا الكرام سيكون حديثنا بعد هذه المقدمة بعوامل التقدم لدى المسلمين، فتابعونا.
أعزائنا المستمعين، إن الدولة العثمانية التي في ظلها ازدهرت حضارة المسلمين كان نفوذها قد امتد إلى أوروبا الشرقية وبلاد البلقان واليونان وسوريا ومصر والحجاز والعراق، على أن هذه المناطق كانت تقطنها شعوب مسيحية باستثناء العراق والحجاز ومصر والشام. ولقد دخل من هؤلاء المسيحيين في الإسلام عدد كبير، وتعايش المسيحيون مع المسلمين في الدولة العثمانية، وكانت لهم حرياتهم الدينية وكنائسهم. وهذا النوع من التعامل مع أتباع الديانة المسيحية سد الطريق قبل الدول الأوروبية وحال دون تدخلها في شؤون الدولة العثمانية. إن من يدرس تاريخ الدولة العثمانية يرى أن فترة قوتها كانت من القرن الرابع عشر الميلادي حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي.
والدولة العثمانية أعزائي الكرام هي التي قواها السلطان محمد الفاتح الذي عرف بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومية واتخذها من بعد ذلك عاصمة له، وهذه المدينة هي التي تعرف اليوم بمدينة إسطنبول، وكانت تسمى زمن العثمانيين الأستانة، وتطل على بحر مرمرة الذي يربط بالبحر الأسود بواسطة مضيقي البسفور والدردنيل، على أن سلاطين آخرين مثل السلطان عثمان والسلطان مراد الثاني كانوا على جانب كبير من الاقتدار في إدارة دفة الحكم. وكيفما كان أعزائي الكرام فإن الدولة العثمانية صارت في فترة من الزمن إمبراطورية إسلامية، ولا شك أن الاقتدار السياسي يكون مصحوبا في الغالب بالانتعاش الاقتصادي والتقدم الحضاري والتطور المدني.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، على الرغم من التوسع السياسي والاقتدار العسكري لم ترتكب الدولة العثمانية المجازر والمذابح كما فعل المغول، وقد مر علينا أن أتباع الديانات السماوية الأخرى عاشوا بأمان في الدولة العثمانية، وكانت لهم مطلق الحرية في ممارسة طقوسهم الدينية، وهذا من سماحة الإسلام المتحضر الذي يحترم الأديان السماوية ويتواصل معها.
وأكثر من ذلك فإن السلاطين العثمانيين منحوا المسيحيين في بلادهم الحق في إنشاء المراكز الثقافية والعلمية والمكتبات. ويذكر لنا التاريخ أعزائي الكرام أن اليهود الذين كانوا في إسبانيا والبرتغال هاجروا إلى بلاد المسلمين وعاشوا في أرجاء الدولة العثمانية بعد أن سئموا الأذى والامتهان اللذين كانت الحكومات الأوروبية تمارسه ضدهم. وهذا الحدث يؤشر على نقطة وضاءة أخرى في حضارة الإسلام.
مستمعين الأكرم، إن من يدرس التاريخ الإسلامي يرى أن المسلمين في المدة التي حكم فيها العثمانيون حققوا المزيد من التقدم في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وقد تقوى كثيرا الجيش العثماني، وكان أن حدثت نقلة نوعية في تسليح الجيش العثماني، حيث جهز بالأسلحة الحديثة أو الأسلحة النارية، ومن جانب آخر اتسع نطاق عمل الأسطول البحري العثماني. وفي ذلك الزمن كان السلطان محمد الفاتح قد عقد اتفاقيات تجارية بحرية مع الدول الأخرى في العالم، وعلى سبيل المثال وقع هذا السلطان اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع فينيسيا أو البندقية في إيطاليا،
وصار في إمكان سفن البندقية المجيء إلى شواطئ الدردنيل حاملة البضائع والسلع ذهابا وإيابا. ويقال كذلك أعزائي الكرام أن الزراعة وتربية المواشي قد تطورتا في عهد السلطان محمد الفاتح، وعم الرفاه في زمن محمد الفاتح المناطق المفتوحة وقامت فيها العديد من المراكز التجارية. ولزوم القول أن بورسا وأدرنة كانتا من العواصم الإدارية والسياسية في الدولة العثمانية كما هو الحال في إسطنبول، ولعل اختيار هذه المدن الثلاثة كان بهدف رفع مستوى النشاط الاقتصادي والتجاري. واهتم العثمانيون بالفنون والصناعات وخصصوا لها مدنا عدة وجلبوا لها الفنانين والصناع الماهرين.
نعم مستمعينا الأكرم، وفي المناطق المختلفة شيدت أماكن نزول القوافل والأسواق المسقوفة التي هي في حد ذاتها من مظاهر التقدم الحضاري. ومن علائم التقدم في المجال الاقتصادي في الدولة العثمانية تنفيذ نظام الحسبة، وهو نوع من الإشراف الحكومي المباشر على السلع والخدمات والنقد، وهو أي الحسبة نظام موجود في الفقه الإسلامي. وحافظ النظام المالي في الدولة العثمانية على ثباته، حيث لم تشهد العملة تقلبات في أسعارها، الأمر الذي انعكس إيجابا على توفير الرفاه الاقتصادي للمواطنين.
أعزائنا الكرام، في كل مكان دقائق عدة قضيناها معا في أروقة الحضارة الإسلامية، البرنامج الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران العربية.
أنتم على موعد آخر معنا في هذا البرنامج، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.
قصص من الحياة.
القسم الثاني من قصة عاد الضيف بضيوف من أهل الدار. التقينا في الحلقة السابقة بشاب يرتدي زي علماء الدين، يزور عمة له تعيش مع زوجها في دار واسعة ليس فيها غيرهما، فقد غادرها الأولاد كل لحياته الجديدة ونسوا الوالدين. ولكن الوالد كان يختزن كراهية بالغة لضيفه الشاب، وقد عبر عنها مرارا بتعمد إظهار عدم اهتمامه بضيفه وإعراضه عنه، ولكن الشاب لم يسمح لهذا الإعراض بأن يصده عن زيارة عمته وزوجها وتفقدهما باستمرار. وفاء هذا الشاب أثار هذه المرة أسئلة في ذهن الرجل عن سر نفرته من ضيفه رغم شدة وفائه. هل الأمر يرتبط بالسابقة الشيوعية له؟ مثل هذه السابقة يمكن أن تشكل عاملا معقولا للنفرة من هذا الشاب وهو من علماء الدين، ولكنه لم يقنع بهذا التفسير، فقد اضمحلت الشيوعية من قلبه، ولكن هذه الكراهية والنفرة بقيت على حالها. فلماذا نتابع هذه من قصص الحياة؟ لقد نشأ الرجل في عائلة دينية معروفة لم تستطع أن تعرض على ولدها وهو صغير صورة الرحمة الشاملة في الالتزامات الدينية، ففتح عينه على القيود المتزمتة التي فرضتها عائلته عليه دون أن تعرفه بأسرارها. أرته صورة ناقصة مشوهة عن الدين، فيها العذاب الأليم دون الرحمة الواسعة، والطقوس الجامدة دون روحها الطيبة. فنفر من الدين ورجاله وسقط في أحضان الشيوعية. لا يختلف هذا السيد عن أبي بشيء سوى بهذه الشفقة التي يريد بها أن يظهر لي أنه خير لي من أولادي. ولو فتحت قلبي له عادت لحياتي تلك القيود المتزمتة التي كرهتها بعد أن عانيت منها طويلا. لا، سأضع حدا للأمر بحزم. عند هذه الكلمات التي رددها في نفسه بإصرار طرقت أسمعه كلمات توديع ودودة من هذا الشاب الذي خرج مع عمته مودعا، فاستوقفه الرجل ليقول له بغلظة: اسمع أيها السيد، نحن في غنى عن شفقتك وترحمك علينا بسبب إعراض أولادنا عنا، وأنت ترى عدم رغبتي في زيارتك لنا وعدم ردي ولا لزيارة واحدة منها، فاقطع عنا ظلك متفضلا. كان يتوقع أن ينتهي صبر الشاب فيرد عليه بغلظة مماثلة يثأر بها لكل ذاك الإعراض والتجريح وتقع بعد ذلك القطيعة الكاملة، ولكن جواب السيد كان مفاجئا بالكامل له. قال بكلمات مفعمة بالمودة: ومن قال لك يا عم إن زيارتي لكم بدافع الشفقة؟ لقد علمني أبي أن ربي دعاني لصلة الرحم، وإني حر في القيام، ولكني أحب أن يرضى عني ربي، فلا يصدني عن زيارتكم إعراضك عن زيارتي، فأنت أيضا حر في العمل بهذا الواجب، ولا أحب أن تزورني بدافع الالتزام بقيد مفروض عليك، وإن كنت أحب زيارتكم. وانصرف الشاب وبقيت كلماته ترن في قلب الرجل، لم يقطع تأمله فيه إلا عتاب زوجته له وهي تخبره بأنها لم تخبر السيد أبدا بإعراض الأولاد وقلة وفائهم. لم يكن من اليسير على الرجل أن يستذكر كيفية الصلاة بعد كل هذه السنين الطويلة التي أعرض فيها عنها، ولم يكن من اليسير عليه بعد هذا العمر أن يسأل أحدا عن ذلك. ولكن الذي سهل عليه الأمر هو أنه ذهب ليقيمها جماعة وباختياره الحر في المسجد الذي يصلي فيه ذلك السيد الشاب، ودون أن يسمح له بأن يراه مصليا في مسجده. كان قد قرر أن يذهب باختياره الحر مع زوجته لزيارته في منزله عن قريب، ولكن سبقه لذلك السيد الشاب الذي جاء على سنته وليس على عادته لزيارته، ولكنه هذه المرة لم يأتي وحده، فقد اصطحب معه أولاد الرجل جميعا في زيارة مشتركة يكفر بها الأولاد عما سلف منهم تجاه والديهما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على Oh لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قوس النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. هذه الكلمات الصادرة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة الشاكين تتحدث عن قوس النزول، فالنفس في ارتباطها بالله تبارك وتعالى بين قوسين، قوس النزول وقوس الصعود. قوس النزول له مراحل وخطوات، يتنزل العابد من خطوة إلى أخرى إلى أن ينزل في حفرته. وقوس الصعود هو عبارة عن الترقي في القرب من الله إلى أن يصل إلى درجة النورانية. فالكلام من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام في قوس النزول: إذا أصر الإنسان على الذنب وهو ملتفت إلى أنه ذنب وخطيئة، ومع ذلك أصر عليه وتعمد قلة الحياء وتعمد الجرأة على الله، فإن الإنسان يبدأ ينزل خطوة خطوة. الدرجة الأولى قسوة القلب، والدرجة الثانية الشك، والدرجة الثالثة الظلمة، والدرجة الرابعة البعد عن التوبة، والدرجة الخامسة التعلق بالدنيا. فهذه درجات قوس النزول: الأولى القسوة، إليك أشكو قلبا قاسيا. وقسوة القلب عبارة عن عدم الالتذاذ وعدم التذوق للعبادة، يشعر أن العبادة عمل روتيني لا طعم له ولا أثر له على النفس ولا على القلب، ويشعر أن العبادة وعدمها سيان، عبد أم لم يعبد، تنفل أم لم يتنفل، لا أثر على سلوكه ولا أثر على تصرفاته. إذن بلغت نتيجة إصراري على الذنوب، بلغت درجة القسوة، أي عدم الالتذاذ بالعبادة. ثم أنتقل إلى مرحلة أدنى، وهي مرحلة الشك، مع الوسواس متقلبا. كثرة الذنب تؤدي إلى التشكيك في العقيدة. الإنسان نتيجة إفراطه في الذنوب وإسرافه في المعاصي يسيطر الشيطان على هواجسه وعلى خواطره، فإذا رآه قد استسلم له في السلوك يبدأ معه مرحلة أخرى: بما أنني استسلمت للشيطان واسترسلت معه في المعصية، فينتقل بي الشيطان إلى مرحلة تضعيف العقيدة والتشكيك في الدين، فتبدأ وساوسه تجول في قلبي: هل هناك فعلا جنة ونار؟ هل هناك فعلا آخرة؟ هل هناك فعلا قبر وعذاب؟ أم أن هذه مجرد كلمات لا واقع لها ويبدأ القلب يتقلب، يوما يقبل الوسوسة ويوما يرفضها، مع الوسواس متقلبا. أحيانا يستجيب لتشكيك الشيطان، وأحيانا يبقى متحيرا مترددا. وهذه مرحلة خطيرة، إذا لم يرجع عن هذه الخطوة إلى درجة الإقبال على الله فإنه في حالة نزول إلى أن يتبخر المعتقد من قلبه، مع الوسواس متقلبا. والدرجة الثالثة درجة الظلمة، يخفت النور نهائيا ويصبح القلب قطعة مظلمة. وهذا ما أشار إليه الإمام عندما قال: وبالرين والطبع متلبسا، إشارة إلى مرحلة الظلمة. الرين والطبع، الرين هو أثر المعصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تحولت إلى رين نتيجة إصراري على الحديث مع الفتاة الأجنبية، نتيجة إصراري على استماع الأغنية المطربة، نتيجة إصراري على أكل اللحم المحرم، نتيجة إصراري على شرب الشراب المحرم، نتيجة إصراري على المعاصي، تلبس قلبي بالرين، بمعنى أنه أصبح قلبي يستثقل الطاعة. الإنسان إذا تشبع بشيء كره ضده، بعد أن تشبع قلبي بالمعصية أصبحت أكره الطاعة، أكره أن أصلي صلاة الفجر، أكره أن أتنفل، أكره قراءة القرآن، لأن قلبي تلبس بالمعصية، تلبس برين المعصية فكره الطاعة. وأما الطبع فهو الاعتياد على ترك الطاعة، فبدل أن تصبح الطاعة عادة يصبح تركها هو العادة. في أغلب أيام السنة أنا أنام عن صلاة الفجر ولا أجلس لصلاة الفجر، إذا صليت صلاة الفجر يوما فهذا شيء نادر. تلبس قلبي بالطبع، أي بترك الطاعة، حتى أصبح ترك الطاعة سمة لقلبي، صفة لقلبي. وبالرين والطبع متلبسا. ربما أسهر الليل إلى أن يقرب الفجر ثم أنام عن صلاة الفجر من دون إحساس بأهمية الصلاة، خصوصا صلاة الفجر، لأن قلبي تلبس بهذا الطبع وهو ترك الطاعة. وبالرين والطبع متلبسا، وعينا هذه الدرجة الرابعة بعد درجة الظلمة، وصلت إلى درجة رابعة من درجات قوس النزول، ألا وهو ما عبر عنه الإمام: وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، يعني البعد عن التوبة، أصبحت لا أهتم بالتوبة ولا أهتم بالاستغفار، أقول في الصلاة أستغفر الله لكن أدري أن هذا كلام لا معنى له، أقول في صلاتي أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنا أدري أنني سأعود إلى المعصية بعد الصلاة، وأنا أدري أن هذا كلام فارغ أقوله لمجرد اللقلقة لا أكثر، لأنني مصر على المعصية، بعد قلبي عن التوبة، لا نور للتوبة ولا نبض للتوبة في قلبي، لذلك عيني عن البكاء من خوفك جامدة، جامدة ليس فيها ذرة من الدمع، لأنه ليس في قلبي ذرة من الندم، لو كان في قلبي ذرة من الندم والحسرة لأجل الذنب لكان في عيني ذرة من الدمع، لكن عيني تجمدت لأن قلبي تجمد وبعد عن التوبة. اللهم خلصنا من ظلمات ذنوبنا ورذائلنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار، وبعد النشرة تستمعون إلى السياحة الغذائية في إيران. أما عند 8:19 نقدم إليكم استفتاءات. أجمل الحديث يقدم إليكم عند 8:38، أما عند 8:51 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أما عند 10:10 تستمعون إلى ألوان وظلال. أسرار الحج يقدم إليكم عند 10:39، أما عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. أما برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة. عند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية، أما التلاوة المختارة فتقدم إليكم عند 12:57، عند 1:04 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. تصبحون على خير.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جراب حجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فكر.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بعناوين رئيسية. طهران تؤكد عدم تحديد موعد للجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يتواعد كيان الاحتلال بمزيد من المفاجآت المؤلمة. وحماس تعلن توصلها لاتفاق مع المبعوث الأمريكي حول وقف إطلاق النار بغزة، وتؤكد انتظارها الرد النهائي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم يحدد بعد، ومن المحتمل تحديده خلال الأيام المقبلة. وحول المباحثات مع الترويكا الأوروبية، شدد عباس عراقجي على أن طهران ليس لديها أي حوار مع هذه الدول إذا كان مطلبهم تصفية